بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكرر تعليقات السابقة الأربع بالأمس، نكررها. التعليق الأول الذي ذكرناه هو أنه إذا هو أن الآخن قال الله عز وجل خلق ذات الشقي ولم يخلق شقاوته الذاتية، فإن الأمر الذاتي لا يحتاج إلى جعل بعد جعل، إلى علة بعد علة. عليكم السلام. الذات هكذا علقنا، قلنا صحيح لا يحتاج إلى علة أخرى، ولكن بالتالي جاعل الذات جاعل، لهذا الأمر الذاتي من أوجد الأربعة فقد أوجد الزوجية. هل يحق لقائل أنا لا لم أوجد الزوجية، أنا أوجدت ذات الأربعة؟ لا معنى لذلك. هنا أيضا كذلك، بالتالي الله عز وجل ماذا جاعل للشقاء والذات، هذا شيء. التعليق الثاني الذي ذكرنا، قلنا بأن ما أفاده يخالف أولا ظاهر الآيات الكريمة، لأن ظاهر الآيات تدل على أن العقاب من باب الاستحقاق، ذلك بما كسبت أيديهم، ومضافا على أنه بالي بناء على ما ذكر الآخر تبطل مسألة ماذا الله غفار، وإني لغفار لمن تاب وغفار بعد ما يصير، لأنه مغفرة ما إلى معنى إعمالها في اللوازم القهرية الذاتية، مثلا في تقطع الأمعاء بشرب السم، لا معنى الله عز وجل يعمل المغفرة، ما إلى معنى هذا بعد، ويحصل بعد تعمل المغفرة ما إلى معنى. وهكذا مسألة ماذا الشفاعة حين إلى آخره، هاي كله يبطل. وثالثا هكذا قلنا، هناك تناقض في بين كلامي الآخر، في كلامه الأول، في إن قلت الأول، في إن قلت الأول في مقام الجواب سلم الآخر أن الكفر إلى ماذا يستند؟ إلى الله عز وجل، لكن إلى الإرادة التكوينية، لكن بهكذا مع توسيط الاختيار، يعني الله عز وجل يقول للكافر كن كافرا باختيارك، فالكفر بالتالي بلي بالتالي علته هي الإرادة الإلهية، لكن بتوسيط الاختيار المكلف. في جواب إن قلت الأول هكذا، أما في جواب إن قلت الثاني جعل الكفر منسوب لمن؟ إلى اختيار المكلف، واختيار المكلف لمن منسوب؟ إلى الشقاوة الذاتية، ولم ينسبه إلى الإرادة الأزلية الإلهية التكوينية. والتعليق الرابع الذي ذكرناه وهو في الحقيقة حل لهذه الشبهة من أساسها، وهو أن يقال بأنه أصلاً لا معنى، لأن من الأول نفترض نحن أن الإرادة التكوينية مرة توافق الإرادة التشريعية ومرة تخالف. هذا لا محمل له أصلا، لأجل أنه من الممكن فقط إرادة تشريعية موجودة، الله على مستوى التشريع يريد من المؤمن على مستوى التشريع الإيمان، وعدم يريد من كل الناس الإيمان وعدم العصيان، هذا على مستوى الإرادة التشريعية. أما على مستوى الإرادة التكوينية لم يقل الله عز وجل كن كافرا أو باختيارك أو كن ما أدري مؤمنا، لا لا ماكو أصلا، يمكن نقول أصلا إرادة تكوينية ما موجودة للكفر أو للعصيان أو أبدا للإسلام أبدا ما موجود. بري بس اليوم هذه النقطة أضيفة، ما دام كررت هذا أضيفة، يمكن الله عز وجل يقول كن مختارا، هالمختار أنت لك اختيار خلاص، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما يعني جعلنا ماذا بالإرادة التكوينية جعلنا له اختيارية الإيمان أو اختيارية ماذا بهذا المقدار من الإرادة التكوينية لا بأس، أما بمقدار أكثر من ذلك يعني بأن الله عز وجل يقول بل إما تتعلق إرادة التكوينية بالإسلام وإما تتعلق ماذا يعني بنفس متعلق الإرادة التشريعية وهو الإسلام وإما بالضد، هذا أصلا لا 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 نسلم هذا، لا نسلم لا إرادة تكوينية متعلقة بالإسلام بمتعلق الإرادة التشريعية ولا بضد ذلك، بل متعلقة بما الإرادة التكوينية أصلا ما موجودة، أو تقول بهذا المقدار موجودة بأنه كن مختارا لك الاختيار، اختيار طريق الهداية أو طريق الضلال واحد من هذا، أما أكثر فلا. أي درسنا الجديد من الآن سوف يشرع. أولا بل في درسنا الجديد هذا أبين وهم ودفع، وهم ودفع، وهم ودفع ليس بمهم. قد يقول القائل إنك بالأمس فسرت الإرادة بما فسرها بالعلم بالمصلحة، بس إما في فعل المكلف في فعل الغير هذا في الإرادة التشريعية أو في خلق هذا النظام الذي هو فعل الله عز وجل هذا في الإرادة التكوينية، بالتالي فسر الإرادة بالعلم، هذا بالأمس هكذا قلنا. فلو ضممنا إلى هذا شيء سابق بنى عليه الآخوند وهو أن الإرادة عين الطلب، لو ضممنا هذا إلى ذاك، هذا إلى ذاك يعني ياه أكرر تفسير الإرادة بالعلم، أي واحد ضممنا إليه أن الإرادة عين الطلب، النتيجة لما الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ماذا أنشأ الله عز وجل؟ الطلب، هنا أنشأ الطلب، والطلب على رأيك أيها الآخون ماذا؟ عين بمقتضى المقدمة الثانية عين الإرادة، والإرادة بمقتضى المقدمة الأولى عين العلم، فالله ماذا أنشأ إذن في هذا الخطاب؟ العلم بالمصلحة، لازم نقول بعد، وهذا سخيف إلى النهاية أن الله أنشأ العلم بالمصلحة لا معنى له، أقيم الصلاة يعني الله ينشئ العلم بالمصلحة لا معنى له، أكرر الإشكال بناء على تفسير الإرادة بالعلم، لو ضممنا شيئا آخر إلى هذا تقدم فيما سبق، ما هو الشيء الآخر؟ وهو أن الإرادة عين الطلب. ينتج أن الله عز وجل حينما ينشئ التكاليف من وجوبات وتحريمات أنه أنشأ بالتالي ماذا أنشأ؟ العلم بالمصلحة. لماذا؟ لأنه حينما يقول أقيم الصلاة أنشأ الطلب، والطلب ماذا؟ عين الإرادة، أي بمقتضى الأمر الثاني الذي ذكرنا الذي تبني عليه سابقا، والإرادة عين العلم بالمصلحة، فقد أنشأ العلم بالمصلحة. فكيف الجواب أيها الآخون؟ إيش تبني على مباني بالتالي توقع نفسك في الورطة في المشكلة في المأزق؟ يجيب الآخر يقول صحيح أنا قلت بالأمس الإرادة عين الطلب، عفوا عين العلم بالمصلحة، ولكن ليس مقصودي من العينية العينية المفهومية، نظير الإنسان بشر، هنا في الإنسان بشر العينية عينية مفهومية، أنا ليس مقصودي ذلك، ولا هذا مخالف للوجدان. الإرادة عين العلم بلا إشكال، المتبادر من كلمة الإرادة مفهوم ومن كلمة العلم مفهوم آخر، ليس المتبادر منهما مفهوما واحدا. أنا ليس مقصودي من العينية العينية المفهومية، بل مقصودي من العينية العينية الخارجية، يعني هما في عالم الخارجي متحدان، نظير من أمس مثلنا الضاحك كاتب، الكاتب ضاحك. هنا ما معنى الكاتب ضاحك؟ هو ضاحك معناه مقصود خارجا الكاتب هو ضاحك، وإن كان بينهما مغاير مفهوم مقامنا منه. وقلنا بأنه الصفات عز وجل كلها في مقام الخارج، ماذا كلها في مقام الخارج؟ متحدة، عينه خارجا عين علمه، عين إرادته، إرادته عين قدرته، قدرته عين حياته، ما أدري شنو بعض صفات شكو، كلها عين الأخرى خارجا. لماذا؟ لأن صفاته عز وجل عين ذاته راجعة إلى الذات، فلو لم تكن فيما بينها متحدة خارجا يلزم التعدد في الذات. ولذا قال مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وكمال الإخلاص له نفي الصفات. ما المقصود من نفي الصفات عنه؟ يعني المقصود نفي الصفات الزائدة، يعني الله ليس عالم علما زائدا على ذاته، علمه عين علم ذاته. فالإمام سلام الله عليه يريد أن ينفي صفة العلم العالمية التي تكون زائدة وغير الذات، بحيث تتشكل عندنا اثنينية، هذا يريد أن ينفي. على أي حال هذا مو مهم، فأرجع على صلب الموضوع، نحن حينما ادعينا العينية مقصودنا من العينية العينية الخارجية المصداقية للمفهومية الذهنية. فإذا اتضح ذلك يندفع الإشكال. لماذا يندفع الإشكال؟ لأنه لما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، صحيح أنشأ الله عز وجل الطلب، لكن ماذا أنشأ؟ أي طلب أنشأه؟ مفهوم الطلب أو أنشأ واقع الطلب القائم بالنفس؟ أنشأ الجواب أنشأ مفهوم الطلب، لا ذلك الطلب القائم بالنفس لا يمكن إنشائه. كيف يمكن إنشاء ذاك؟ ذاك أمر قائم بالنفس تكويني، ما يمكن إنشائه. فأنشأ مفهوم الطلب. ومفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة، يعني أنشأ مفهوم الإرادة، لكن مفهوم الإرادة ليس نفس مفهوم العلم بالمصلحة،
لأن قلنا في عالم المفهوم مفهوم الإرادة شيء ومفهوم العلم بالمصلحة شيء آخر. فالخلاصة خلاصة الجواب أن يقال نحن لم ندعي العينية في مقام المفهوم، وإنما ادعينا العينية في مقام الخارج والمصدر. فإذا ادعينا العينية لم ندع العينية في مقام المفهوم يرتفع الإشكال، يندفع الإشكال. لماذا؟ لأنه حينما ينشأ التكليف يقال أقيم الصلاة، فقد أنشئ مفهوم الطلب لا واقع الطلب. واقع الطلب قائم بالنفس، الطلب الحقيقي قائم بالنفس. أنشئ مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة، صحيح، لكن ليس مفهوم الإرادة عين مفهوم العلم بالمصلحة. قلنا من حيث عالم المفهوم الإرادة شيء، مفهومها شيء، ومفهوم العلم بالمصلحة شيء آخر. طبق العبارة. وهم ودفع. لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بالمصلحة في الفعل، في فعل المكلف بصلاح الفعل، لزمة بناء على أن تكون يعني الإرادة عين الطلب، هذا من المقدمات السابقة التي تبنيت عليها، يلزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية في خطاب أقيم الصلاة، المنشأ بهذه الصيغة ماذا؟ هو العلم، يعني العلم بالمصلحة، وهو بمكان من البطلان. يعني كون المنشأ هو العلم، الله عز وجل لما يقول أقيم الصلاة يعني أعلم بالمصلحة في الصلاة. هاي شو المعنى؟ هذا أصلا ليس له معنى. لكن الجواب هذا الوهم اتضح، الدفع هذا، لكنك غفلت عن أن الاتحاد الذي احنا ندعيه اتحاد ليس في عالم المفهوم، في عالم الخارج، عن اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاة، إنما لا مفهوما. فيندفع الإشكال. ليش يندفع الإشكال؟ لا، لما الله عز وجل يقول أقيم الصلاة أنشأ مفهوم الطلب، وقد عرفت أن المنشأ يعني في أقيم الصلاة ليس إلا المفهوم. عرفت هذا في مباحث سابقة، قلنا المتكلم لما يقوم ينشئ الصيغة في الحقيقة أنشأ المفهوم، يعني الطلب الإنشائي بعبارة أخرى الذي عبرنا عنه فيما سبق، لا الطلب الخارج القائم بالنفس. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ولا غروة، فما يلزم الإشكال بعد، لأن مفهوم الطلب وإن كان عين مفهوم الإرادة، لكن مفهوم الإرادة ليس عين مفهوم العلم بالمصلحة، بل هما خارج شيء واحد، لكن هذا لا محذور فيه، خارج شيء واحد لكن مفهوما ليس شيء واحد حتى يلزم المحذور، ولا غروة أصلا في اتحاد. فإذا خلاص أرجع على صلب الموضوع، ليس إلا المفهوم لا الطلب الخارجي، إذن يرتفع الإشكال. ليش يرتفع الإشكال؟ لأنه أقصى ما يلزم ماذا؟ إنشاء مفهوم الطلب، ومفهوم الطلب عين مفهوم الإرادة، يعني يلزم إنشاء مفهوم الإرادة، لكن مفهوم الإرادة ليس عين مفهوم العين، وما في عالم مفهوم متغايران. إذا نحن ندعي العينية عينية في مقام الخارج للمفهوم، وهذا بعد نحن نصر عليه، بلي 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 عينية في مقام الخارج، يعني بين العلم بالمصلحة وبين الإرادة في مقام الخارج لا في مقام المفهوم، ولا غروة أصلا، نصر لحد الآن في اتحاد الإرادة مع العلم، يعني عينا، يعني شنو عينا؟ عدم تفسير خارجا، بل لا محيص عنه، بل محتم، أمر حتمي يا أخي، في جميع صفاته تعالى، لا فقط ماذا في الإرادة والعلم، في القدرة، في الحياة، في كلها. ليش؟ لرجوع الصفات إلى ذات المقدسة، لأنه الصفات هو عين ذاته. فإذا عين ذاته، إذا لم نقل بالاتحاد الخارج بينها، يلزم التعدد في الذات. ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات. مقصود من نفي الصفات يعني نفي العلم، يعني نقول الله ليس بعالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل المقصود من نفي الصفات يعني نفي الصفات الزائدة، هذا المقصود. بحمد الله عز وجل فرغنا من الفصل الأول بجهاته، الذي جهاته ما أدري شنو شقد، ما أدري شنو شقد جهاته، جهاته الذي كانت بلي أربع، الذي هي مباحث المادة كلها، كان في مادة الطلب، يعني كلمة في مادة الأمر، عفوا، يعني كلمة أمر. الآن ننتقل إلى الفصل الثاني في الصيغة. مقصود من الصيغة يعني ماذا؟ يعني مثلا ماذا؟ أكل، اشرب، ادرس، صيغة افعل، ما هو الذي على صيغة افعل؟ اكل، ادرس، اشرب، نم، وغير ذلك. فهنا توجد مباحث. المبحث الاول، المبحث الاول على وزان المبحث الاول هناك في المادة على وزانه مشابه له. هناك كان في اي شيء المبحث الاول في المعنى اللغوي، هناك ذلك، هناك ذلك في المعنى اللغوي لصيغة افعل لغة. راجع القواميس اللغوية يا أخي. صيغة افعل صيغة الأمر لأي شيء تأتي في البلاغة، قرينا احنا في البلاغة قارين، يقولون تأتي الصيغة صيغة الأمر صيغة الطلب مرة للتمني أو للترجي، ما أدري، مثل ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. ألا انجلي، انجلي شنو المقصود منه؟ تمني، يتمنى أو يترجى عنه. وقد هكذا قرأنا في البلاغة يأتي للتحقير، صيغة افعل تأتي للتحقير، ذق إنك أنت عزيز، أنت الذي كنت ماذا؟ سلطان، كنت ما أدري شو تسمي نفسك بعض مرات، بلي الآن ذق هذه النار. هذا المقصود ماذا؟ التحقير. وأحيانا يقصد منه الإهانة، ألقوا ما أنتم ملقون، هاي كلها بالبلاغة قارئة. بس بعض الأمثلة لعله يناقش فيها هذا مو مهم. ألقوا ما أنتم، موسى عليه السلام كان غرض إهانتهم، يريد أن يلا يقولهم يلا خل أشوف ماذا تفعلون أنتم، المقصود الإهانة. ومرة يأتي الصيغة بمعنى تسخير، كونوا قردة خاسئين، وهكذا طبعا يا أخي لا أطيل لك. تسخير طبيعي ليس من المناسب من السخرية، يعني بمعنى الاستهزاء. تسخير لابد هذا بمعنى ماذا؟ سخره يعني يبدله من شيء إلى آخر. على أي حال كونوا بقرين، كونوا قردة خاسئين هكذا يمثلون. على أي حال فالصيغة قالوا تأتي لمعاني الأخ يقول رضوان الله عليه أقول كما قلت سابقا، شبيه بما قلت سابقا، يمكن أن هكذا نقول تحقيقي أنا في هذا المجال هكذا، أن الصيغة ليس لها هذه المعاني المتعددة. وقد اشتبه أهل ما أدري البلاغة، أهل المنو، أهل المنو هم ما أدري منو الذي ذكر ذن المعاني، الصيغة ليس لها إلا معنى واحد، وما هو ذلك المعنى؟ إنشاء الطلب، أو الطلب الإنشائي، إنشاء الطلب نفس الشيء، إنشاء الطلب. لكن الدواعي لإنشاء الطلب يا أخي مختلفة. فمر الداعي لإنشاء الطلب هو الطلب الحقيقي، ومر الداعي هو التحقيق، ومر الداعي هو التسخير، ومر الداعي هو الترجي أو التمني. هذه دواعي وليست معاني. لا تخلط يا أخي بين الدواعي وبين، هنا كنا نقول بين المفهوم والمصداق، هنا نقول بين الدواعي والمعاني والمفاهيم. على لا تخلط هذه الدواعي وليست هي بنفسها معاني لصيغة افعل. نعم يمكن أن بلي أدعي هذه الدعوة، أن صيغة افعل موضوعة لإنشاء الطلب فيما، فيما، فيما بشرط أن يكون الداعي هو الطلب الحقيقي. وأما إذا لم يكن الداعي هو الطلب، بل كان الداعي لإنشاء الطلب ما هو؟ بل كان الداعي لإنشاء الطلب ماذا كان؟ تحقير، إهانة، تسخير، ما أدري شنو. هنا صيغة افعل لم توضع بهذا المقدار، يمكن الدعاء. فالخلاصة إذن وهذا المقدار أيضا إذا تتذكرون في المادة هم أيضا ماذا قريب منه ادعاه الآخون في صيغة الاستفهام والكذا ما أدري. على أي حال فالخلاصة في مادة الاستفهام وفي مادة التمنت، فالخلاصة هكذا صار على أنه الصيغة ذكر خلاصة هذه المبحث الأول هذا صار ذكر أهل البلاغة ما أدري منه أهل العربية يقول هذا أحسن أهل الأدب يقول أحسن ذكروا على أن الصيغة لها معاني ولكن هذا اشتباه هذه دواعي المعنى واحد وهو إنشاء الطلب نعم يمكن أن هكذا يقال الصيغة موضوع لإنشاء الطلب إذا كان الداعي للإنشاء ما هو الطلب الحقيقي دون ما إذا كان بقية الدواعي طبق العبارة الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة وفيهما الأول إنه ربما تذكر للصيغة معان قد استعملت فيها هكذا دعية لها معاني استعملت فيها قد عد من جملة تلك المعاني الترجي مثل ألا أيها الليل التمني مثلا فرق بين التمني والترجي ما هو يقولون الشيء إذا كان ممكن يقال له ماذا لطلبه ترجي وإلا تمني ألا ليت الشباب يعود لكن هذا يعود ليس صحيحا لأنه ليس صيغة لو كان يقول ماذا يعود ما أدري شنو كان بالي يصير مثال لنا على أي حال وقد يقبل التهديد وهذا التهديد هو كثير ما يستعمل بيننا بيننا نحن إذا صار شجار وخصومة بين طرفين يقول يلا يلا تفضل يلا يلا اشرب ما أدري أكل مثل إحنا نتنازع في بلي في دار أقول أجلس في الدار يلا يعني مقصودي على أنه أنت إذا كنت رجلا أجلس ماذا مقصود التهديد والتهديد وأحيانا ماذا تستعمل في الإنذار معانيها تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير تمتعوا إنذار ومرة مقصود من الإهانة مثل ألقوا ما أنتم كما في قضية موسى أو ذق أنك أنت هكذا والاحتقار مثل ماذا ذق أنك أنت ما يأثر الساء ولعله ذني بعضها إهانة واحتقار معناها تقريبا واحد لعله على أي حال والتعجيز وقد يكون ماذا بل فأتوا بسورة من مثله هذا التعجيز مقصود هنا فأتوا بسورة والتسخير كونوا قرأ إلى غير ذلك من المعاني الذي ذكروها يقول أخو وهو كما ترى يعني هذه المعاني ذكرها كمعاني كما ترى في البطلان الباطل ليست بمعاني ضرورة ليش بداهة أن الصيغة ما استعملت يعني لم نستعملها لم في واحد من ذن المعاني بل لم تستعمل إلا في معنى واحد وهو إنشاء الطلب غاية الأمر الداعي إلى ذلك إلى إنشاء الطلب كما يكون تارة الداعي ماذا هو الطلب الحقيقي يعني التحريك نحو المطلوب الواقعي يكون أخرى الداعي ما هو الداعي للإنشاء أحدي هذه الأمور يعني من إهانة من تعجيز من غير ذلك فهذه الدواعي بالي سأقول ليش قلنا أن نتنزل هذا المقدار وقصارى ما يمكن أن يدعى هذا المقدار أن تكون الصيغة موضوع لإنشاء الطلب لكن بشرط فيما إذا كان الداعي ماذا لإنشاء الطلب التحريك لا ما إذا كان الداعي شيء آخر غير التحريك لا بداع آخر من الدواعي مثل تهديد وكذا فيكون إنشاء الطلب بالصيغة تحريكا أو بعثا هذه إعرابها شي يصير لا مفعول لأجله فيكون إنشاء الطلب لداعي التحريك لداعي البعث المكلف يعني فيما إذا كان الداعي والبعد والتحريك إنشاء الصيغة ماذا إنشاء الطلب ماذا يكون حقيقة حقيقة هو الخبر هذا الإنشاء يكون ماذا حقيقة حينئذ يعني إذا قلت بل أكل وكان مقصوري إنشاء الطلب بداع التحريك هذا الاستعمال حقيقي أما إن وإنشاؤه يعني ويكون إنشاء هاي إنشاء عطف على إنشاء السابقة يعني ويكون بينما يكون إنشاء الطلب بالصيغة إذا كان الداعي التهديد إذا كان الداعي الاحتقار إذا كان الداعي كذا تهديدا هاي تهديدا ذكره كمثال مفعول لأجله كمثال ذكره تهديدا أو احتقارا أو 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 هاي اقتصر عليه كمثال يكون مجاز بهذا الشكل إيه لا بأس فالخلاصة هذه دواعي هذا الذي أيضا أقوله لا معاني وهذا غير كونها مستعملة في التهديد هنا الداعي صار التهديد لا أنها استعملت ماذا في التهديد أو غير التهديد من المعاني فلا تغفل مولانا يا أخي نفس هذه الفكرة هذا الإيقاظ أريد أن أبين الإيقاظ نفس هذه الفكرة الآخندية
الخراسانية يمكن تطبيقها في مجال آخر ذكره علماء البلاغة، مثلا في الاستفهام ماذا يقولون؟ اقرأنا احنا شي يسمونه في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، او مثلا في اي كتاب في كتب البلاغة اقرأنا ان الاستفهام له معاني متعددة. مرة يأتي بمعنى الاستفهام الحقيقي، مرة يأتي الاستفهام بمعنى بلي بمعنى بلي بمعنى بلي بمعنى الإنكار، يسمونه استفهام ماذا؟ إنكاري. هذا كثيرا مستعمل بينهم. أنا فعلت، أنا يعني أنا لم أفعل، مقصود لم أفعل، فبمعنى الإنكار. ومرة يأتي بمعنى التقرير، يعني التأكيد المطلب، إيه بلي صحيح أنا فعلت، بمعنى. وهكذا معاني أخرى يأتي لها الاستفهام، وهكذا ذكروا ذلك في غير الاستفهام. إحنا نقتصر على الاستفهام وأنت طبق على غير الاستفهام. ثم قال علماء البلاغة صيغة الاستفهام إذا وقعت في كلامه عز وجل لابد نحملها عليه من على غير الاستفهام، نحملها عليه من إما على التقرير أو على الإنكار أو 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 أو, أو, أو. ليش؟ لماذا؟ الاستفهام معناه واحد، واحد واحد، هل معناها واحد؟ وهو إنشاء الاستفهام، موضوعه هل لإنشاء الاستفهام، لكن الدواعي مختلفة. مرة الداعي طلب الفهم حقيقة، مرة الداعي التقرير، مرة الداعي الإنكار، مر الداعي ما أدري ماذا من معاني دواعي. فهذه لا دواعي، ليست دواء، ليست معاني، وإنما هي دواعي. وعلى هذا التحقيق الحقيق بالاتباع نقول صيغة الاستفهام إذا استعملت في كلامه عز وجل، إذن أين مستعملة هي؟ في هذا المعنى أو في معنى آخر؟ في هذا المعنى، وهو إنشاء الاستفهام. لكن الداعي لا يكون هو الاستفهام الحقيقي، بل يكون الداعي شيء آخر. لا أنه إذا وقعت صيغة الاستفهام في كلامه نقول لم تستعمل في معناها الحقيقي، كلا، بل هي مستعملة في معناها الحقيقي. إذا وقعت من زيت أو وقعت من الله مستعملة كلمة هل في معناها الحقيقي، وهو إنشاء الاستفهام. لكن إذا وقعت في كلام زيد الداعي شيء، وإذا وقعت في كلامه عز وجل الداعي شيء آخر، فالدواعي مختلفة، لا أنه المعنى في أصله مختلف. ونقول هنا كما قلنا هناك أيضا صيغة هل أداة الاستفهام موضوع لإنشاء الشيء يسمونه استفهام بلي، يمكن أن يقال فيما إذا كان الداعي هو الاستفهام حقيقة، وأما إذا لم يكن الداعي لسه حقيقة لم توضع أداة الاستفهام لذلك، فاستعمالها يصير مجازي إذا كان الداعي ليس هو الاستفهام الحقيقي. إذا كان الداعي ليس الاستفهام الحقيقي استعماله مجازي، يعني مستعملة في إنشاء الطلب، لكن في إنشاء الاستفهام، لكن بما أن الداعي ليس الاستفهام الحقيقي استعمالها يصير مجازي.
فهي بلي مستعملة في جميع الحالات في إنشاء الاستفهام، لكن الدواعي مختلفة. طبق العبارة.
إيقاظ لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار،
يعني يجري
في سائر الصيغ الإنشائية
مثل استفهام وترجو،
فكما يكون الداعي إلى إنشاء تمني وترجي واستفهام بصيغة التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها، يعني بصيغة التمني أو الترجي أو الاستفهام،
مرة يكون الداعي هو ثبوت هذه الصفات، يعني إنسان ينشئ الاستفهام أو التمني حقيقة هناك صفة الاستفهام في قلبه أو صفة التمني في قلبه أو صفة الترجي في قلبه، كما يكون هذا هو ثبوت الداعي هو ثبوت هذه الصفات حقيقة كما هذا يكون الداعي أحيانا، يكون الداعي هذا العدل الشق له غيرها، يعني غير هذه الصفات، بل يكون داعي تقرير أو ما أدري تمني أو إنكار أو. إذن فلا وجه يا أيها البلاغيون يا أيها الأدبيون لما قلتم من أن صيغة الاستفهام مثلا إذا وقعت في كلام عز وجل لم تستعمل في معناها الحقيقي، لا بل هي مستعملة في معناها وهو إنشاء الطلب، إنشاء الاستفهام نحن نقول، فلا وجه للالتزام بانسلاق صيغ الاستفهام والتمني والترجي عنها، يعني عن معانيها واستعمالها في غير معانيها، لا 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 وجه الالتزام بانسلاق صيغها عن معانيها إذا وقعت في كلامه تعالى من باب إتو هكذا قلتم لازم أن نلتزم بالانسلاخ من باب استحالة مثل هذه المعاني وهو الاستفهام والترجي والتمني في حقه تعالى، ليش؟ لأن لازمه مما لازمه إما العجز كما في التمني أو الجهل كما في الاستفهام. وأنه لا وجه له، أي وأنه لا وجه له تكرار كرره، هو سابقا ماذا كان؟ فلا وجه كرر لا وجه الآن، لأنه طال الفصل، ومتى طال الفصل يستحب تكرارها، استحباب لغوي أدبي. وأنه لا وجه له ليش؟ فإن المستحيل، ما هو المستحيل؟ إنما هو الحقيقي منها، يعني الاستفهام حقيقي من هذه الأمور، من الترجي من التمني، الاستفهام الحقيقي الترجي الحقيقي التمني الحقيقي، هذا مستحيل في حقه تعالى. أما إنشاء، إذا قلنا هذا الصيغة معناه إنشاء الاستفهام إنشاء التمني كإنشاء وليس مستحيل في حقه، لكن الداعي نقول ليس هو الاستفهام الحقيقي، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي من هذه الصفة من هذه الأمور، لا الإنشائي من هذه الأمور، إنشائي وإيقاعي ترى نفس الشيء، إنشاء وإيقاعي الذي يكون الإنشائي والإيقاع الاستفهام الإنشائي أو ما أدري بلي تمني الإنشائي كيف يكون؟ بأن أقصد من كلمة هل الاستفهام إنشاء الاستفهام هذا يعبر عنه ماذا؟ إنشاء الاستفهام أو استفهام إنشائي الذي يكون هذا الإنشاء الإيقاعي بمجرد قصد حصوله بالصيغة، مجرد أن أقصد حصول الاستفهام من صيغة هل هو هذا إنشائي يسموه استفهام إنشائي كما عرفت فيما سبق. ففي كلامي تعالى الخلاصة هذا، الخلاصة هذا قد استعملت، إذن هذه ياه استعملت هاي التمني والاستفهام والترجي في معانيها في معناها الحقيقي الذي هو إنشاء الاستفهام إيقاع الاستفهام أو الترجي والتمني، أيضا في معانيها الإيقاعية الإنشاء إيقاعي إنشاء قلنا نفس الشيء أيضا، يعني كما في كلام زيد مستعمل في معناها الحقيقي نعم كذلك، لكن الداعي مختلف، لكن لا لإظهار ثبوتها، يعني ثبوت هذه الأمور وهو الاستفهام والتمني، لا مقصود الله عز وجل يريد أن يقول حقيقة في موجود عندي استفهام أو تمني أو ترجي، لا بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال، مر من إظهار المحبة وما تلك بيمينك يا موسى، شجن الله ما كان يدري كان يعلم، لكن أنشأ الاستفهام لإظهار المحبة أو لأجل ماذا داعي آخر من إنكار من تقرير إلى غير ذلك، فالدواعي في كلامه عز وجل دواعي أخرى غير الاستفهام الحقيقي، لا أنه لم تستعمل في معناها وهو إنشاء الاستفهام. ومنه ظهر من هذا التحقيق الحقيق بالاتباع أن ما ذكره علماء ما أدري بلاغة أدبيون ما أدري منه ما أدري منه من معاني كثيرة صيغة ليس كما ينبغي، هذه دواعي وليست معاني. المبحث الثاني يا أخي. محصل هذا المبحث الثاني نقول صيغة افعل لمن موضوعها قلنا قبل قليل لإنشاء. لإنشاء هنا ماذا نقول؟ لإنشاء الطلب. موشي السؤال هذا لإنشاء أي طلب؟ الوجوبي موضوع لذلك هذا احتمال، أو الندبي هذا احتمال ثاني، أو مرة لهذا وضعت ومرة لذاك وضعت، هذا شيء يسمونه مشترك لفظي، أو للجامع لأصل إنشاء الطلب الجامع بين الاثنين، هذا ماذا يعبر عنه يا أخي؟ مشترك معنوي. الآخر ماذا يقول؟ يقول أنا أرى الاحتمال الأول، يعني موضوع لإنشاء الطلب الوجوبي، يعني حقيقة في الوجوب. هتش يقول بعبارة أسرى حقيقة. دليلك ماذا؟ تبادل كل الزين. لما يقال أكل اشرب ادرس صلي، المتبادر ماذا؟ هو الوجوب. هذا دليلي، ولي مؤيد أيضا على الوضع لخصوص الوجوب. ما هو المؤيد؟ أن العبد لو خالف وقال المولى قال له ادرس أو نم، العبد إذا خالف لم يدرس، يصح للمولى أن يعاقبه؟ يقول له لماذا لم تدرس؟ تعال أضربك، تعال تعال. هل يصح للعبد أن يعتذر؟ يقول مولاي إني كنت أحتمل إرادة الندب بلي بلي من صيغة شي يسمونه. يصح له أن يعتذر بذلك؟ أنه من المحتمل المراد الندب. كلا لا يصح. فهذا دليل أن صيغة افعل موضوع لخصوص الوجوب، وإلا لصح للعبد أن يعتذر بأني لم أدرس لأني كنت أحتمل أنك تريد الندب على أي حال. فإذن هي حقيقة ماذا؟ في الوجوب بلا إشكال. صاحب المعالم، قرأنا في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين، أيضا قال هي حقيقة في الوجوب صيغة فعل، لكن أضاف قائلا هكذا قال تنبيه ما أدري شنو فرتشيت بالمعالم تنبيه فرتشي ما أدري عبارة كان أكو عده إيقاظ تنبيه تتمة تذييل تكميل ما أدري شنو سامع. قال صحيح صيغة تفعل بلي حقيقة في الوجوب، ولكن في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم كثر استعمال صيغة افعل فيما في الندب بقدر استعماله في الوجوب، لو لم أقل أكثر، يمكن أن أقول أكثر، استعملت في الندب، فصار الندب مجازا. شو يسموه مجاز ماذا؟ مشهورة. وإذا صار مجاز مشهور النتيجة ماذا؟ عند طرح اللفظ على ماذا يحمل اللفظ؟ على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي المشهور؟ إما يتوقف أو يحمل على المجاز المشهور ولا يحمل على المعنى الحقيقي. لذلك إذا وردت صيغة افعل حملها على الوجوب يصير مشكلة. ليش؟ على رأي صاحب المعالم، لأن استعمالها في الندب مجاز مشهور، فلا بد إما نتوقف وإما بلي وإما نحملها على الندب. صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول يرد أولا وثانيا. أما أولا نقول كما كثر استعمال صيغة افعل في الند كثر في الوجوب، هذا أولا، فلسوا إن مجاز مشهور ما أدري شنو 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 لسوا بعد كما الكثرة هناك كثرة هنا في الوجوب بلي في المقابل موجودة لو لم تكن أقوى. وثانيا نقول سلمنا الاستعمال في الند أكثر، لكن كل مع القرينة استعمل صيغة افعل في الند مع القرينة، فإذا كان مع القرينة فلا يضر، فلا يضر. ليش فلا يضر؟ يعني لازمه حينما تأتي صيغة افعل بلا قرينة على من نحملها؟ على الوجوب، لأن تلك الكثرة كثرة للاستعمال في الند لكن مع القرينة، فلا توجب المجاز المشهور. ما أدري الموجب يقولون المجاز المشهور للتوقف وللما أدري شنو وللشنو، ذاك الذي قلناه قبل قليل. ذاك النمايتون إذا كثر الاستعمال في المعنى المجازي بلا قرينة، وإلا إذا مع القرينة فلا يضر. كما يا أخي في العام والخاص، كثر استعمال العام في من؟ في الخاص، حتى قيل ما من عام من إلا وقد خص. لكن مع ذلك إذا جاءنا العام من دون قرينة على التخصيص، على ماذا نحمله؟ على العموم، مع أنه كثر استعماله في الخصوص وكثر استعماله على العموم، من باب أن تلك الكثرة مع القرينة، فما عدم القرينة نحمله على العموم. انتهى يا أخي بسرعة عاجلة. أكرر، صيغة افعل قلنا موضوع على إنشاء الطلب، لكن هل الوجوبي هذا احتمال أو الندبي أو القدر المشترك أو موضوع على الثنين؟ الصحيح الأول للتبادر ولعدم صحة اعتذار العبد باحتمال إرادة الندب. صاحب وعالم قال حقيقة في الوجوب كما قلتم، لكن بما أنه كثر استعماله في الندب يصير مجاز مشهور في الندب، فعند إتيان مجيء صيغة افعل بلا قرينة نتوقف أو نحملها على الندب. صاحب الكفاية يقول كما كثر هناك كثر هنا، هذا أولا. وثانيا هذه الكثرة الذي تتفضل بها مع القرينة، فعند عدم القرينة يحمل على الوجوب حينئذ كما في العام والخاص. طبق العبارة. المبحث الثاني في أن صيغته هل هي من كيسي الخاص، هل هي حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما، يعني حقيقة في هذا مرة وضعت ومرة لذاك، تعدد وضع الذي يسموه مشترك لفظي، أو في المشترك بينهما، القدر المشترك بين الوجوب والندب يعني لإنشاء أصل الطلب الذي هذا عبر عنه مشترك معنوي. وجوه يعني فيه وجوه، في ذلك وجوه بل أقوال مو فقط وجوه. نقطة، أنت رأيك أيها الآخر ما؟ ولا يبعد تبادل دليل أن موضوع الأول إيه أخي الأول كل الزين. ليش؟ للتبادل. ولا يبعد تبادل الوجوب عند استعمالها بلا قرينة، إذا لم تكن قرينة يتبادل الوجوب وهذا علامة الوضع. ويؤيد أن موضوع الوجوب عدم صحة الاعتذار، اعتذار العبد عن المخالفة، إذا قال له ادرس وما درس ما يسوى أن يعتذر باحتمالي، قال يحتمل كنت أحتمل إرادة الندب، لا يصح له الاعتذار مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال أو مقال، يعني مع اعتراف العبد أنه لا توجد قرينة على الندب، إذا لم تكن قرينة على الندب لا قرينة حالية ولا قرينة مقالية تدل على الندب، لا يصح للعبد حينئذ أن يعتذر ويقول على أنه أنا لم أمتذل لأجل أنه كنت أحتمل ماذا الندب. نقطة، الآن نأتي لرد صاحب المعالم. صاحب المعالم قال حقيقة في الوجوب لكن كثر استعمالها في الندب فيصير مجاز مشهور نتوقف. يقول نجيبك بجوابين، وكثرة الاستعمال فيه يعني في الوجوب في الكتاب والسنة، فيه في الندب، في الندب في الكتاب والسنة وغير الكتاب والسنة من كلامنا العادي نحن مثلا، لا يوجب نقله يا نقلها بل يلا اي يلا ما يخالف اليه يعني المن اليه الى الندب، انه نقول صار اقول صاحب المعالم لم يدعي ان هذه الكثرة تسبب ماذا سببت نقله صيغة افعل من الوجوب وصارت منقولة نقل حقيقة في هذا لم يدعي، ما في المعالم ما موجود. منين جاب هذا الشيخ ما ادري شنو. على أي حال هو كان الرجال يقول يصير حينئذ توقف أو شيء يسمونه لا نحمل ماذا اللفظ على المعنى المجاز على النجم نحمله لكن مو باب منقول صار ما إلا اللهم يستفيد من هذا هو معنى النقل نحمله على هذا يعني النقل صار ما أدري إيش الحظ كلمة نقل ما موجودة في معالم الدين لا توجب نقله إليه أو حمله عليه يعني على النجم حملها يعني حمل الصيغة على النجم من باب
حمل الأمر
إيه يعني نبدل الصيغة بالأمر بلي صحيح ليش لا يوجد لردين الرد الأول هذا لكثرتي هذا الرد الأول هذا تعليل إلى لا يوجب لا يوجب النقل أو الحمل حمل الأمر على النذر ليش لا يوجب أولا الرد الأول لكثرة استعماله يعني الأمر في الوجوب أيضا كما كثر في النذر كثر في مع أن هذا الرد الثاني هذه الكثرة مع القرينة مع أن الاستعمال وإن كثر في النذر إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة المصاحبة لله ومن المعلوم كثرة الاستعمال كذلك يعني مع القرينة في المعنى المجازي لا توجب سيرورة اللفظ مشهورا فيه مشهور في ذلك المعنى المجازي بحيث إذا مجرد عن القرينة نحمل على المعنى المجازي لا حتى يرجح المعنى المجازي أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور من أنه يحمل اللفظ على المعنى المجازي أو كيف يعني كيف نقول على أنه هذه الكثرة ولو كانت مع القرينة تضر والحال في العام والخاص كثرة استعمال العام في الخاص ومع ذلك عند مجيء العام نحمله على العموم إذا لم تكن قرينة على الخاص كيف وقد كثر والحال قد كثر وحالية استعمال العام في الخاص حتى قمام العام لا وقد خص لكن مع ذلك لم ينثلم به وبها أحسن ياهو الأحسن يعني هو مناسب يكون يقول بها يعني بهذه الكثرة بكثرة بها مو أحسن يلا بسيطة ظهوره يعني ظهور العام في العموم ظهور العام في العموم باقي لم ينثلم بل يحمل عليه هذا العام يحمل على العموم إلا إذا قامت قرينة خاصة على ذاك مطلب آخر ما لم تقم قرينة على إرادة الخصوص الخاص قرينة ماذا بالخصوص يكون تقوم أي قرينة خاصة بالخصوص إذا قامت على أن المراد هو الخصوص المعنى خاطئك أما إذا لم تقم قرينة خاصة يعني بالخصوص على إرادة المعنى الخاص لا نحافظ على والحمد لله وما ذلك إلا قلنا لأجل أن كثرة استعمال العام في الخصوص كان كله مع القرينة والحمد لله رب العالمين.